الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر، واجزم بمعراج النبي كما رووه، وبرئا لعائشة مما رموا. ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر، واجزم بمعراج النبي كما رووا، وبرئا لعائشة مما رموا. فانتقل إلى مبحث معجزات سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما يكون الحديث عن معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليس من أجل أن تكون سبب الإيمان، إنما من أجل أن تكون سبب زيادة طمأنينة. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجه الله تعالى للناس ليكون نموذج الإنسان المطبق للقرآن في سلوكه وأوصافه وأخلاقه وأفعاله، بعيدا عن الانفعالات البشرية التي قد تصرف الإنسان عن مساره. الإنسان الذي لا يكون معصوما، ربما يعلم الحق ويجتهد من أجل أن يطبق هذا الحق، هو على قناعة تامة بهذا الحق، وهو لا يحب الباطل، لكن تتنازعه جواذب كثيرة. عقله حينما يقرأ القرآن وحينما يتعرف إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقبل الحق ويدرك أن الحقيقة، كل الحقيقة، هي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نور الله الذي أنزله ليضيء الكون، ليضيء الأرض، ليضيء البشرية، من أجل أن يهدي الإنسان في سلوكه. لكن تجد أن هذا الإنسان رغم قناعته، رغم أن عقله يقول بهذا، تجد أن نفسه وما تنزع إليه من ميول ربما في بعض الأوقات تصرفه أو تحرفه، فتجد أنه قد يداهن، وتجد أنه قد ينافق، وتجد أنه قد ينصرف عن منهج الحق إما لرغبة في نفسه أو لرغبة في من يريده ويحبه. وهكذا تجده بعيدا عن المعيار والنموذج الثابت. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن حفظه وضمن أمانته وضمن عصمته. أما تذكرون عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عرس قبل البعثة؟ إذا كان هذا قبل البعثة فكيف سيكون الحال بعد البعثة؟ أراد قبل البعثة أن يذهب إلى عرس كما يفعل الشباب، يحضر ويسمع الغناء واللهو مجرد أن دخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى العرس، ألقى الله عليه النوم. وما استيقظ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بعد انقضاء العرس وطلوع الشمس، فاستيقظ على حر الشمس. إذن كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محفوظا قبل البعثة وبعدها. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإنه يزكيه، وعندما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإنه سبحانه وتعالى يشهد بنص القرآن الكريم أن رسول الله يقتدى به، ويشهد بنص القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نموذج للاقتداء. ما معنى أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أي فتأسوا به، أي فاقتدوا به، أي فاتبعوه. وقال بنص صريح واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. انظروا إليه أينما سار أينما توجه فهو صاحب ميزان الهداية وهو معيار الاستقامة، فانظروا إليه واتبعوه. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان في المسجد النبوي وكانوا كما قلت لكم يصلون بنعالهم، لأن المسجد لم يكن فيه سجاد إنما كانوا يصلون على التراب، وكان المسجد من جريد النخل، وإذا أمطرت يسجدون في الطين. عندما كان يصلي فيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إماما، مرة وهو يصلي خلع نعله، بعد أن بدأ في الصلاة خلع نعله، وهو في الصلاة خلع نعله، فخلع الأصحاب نعالهم من غير تأمل ولا تروي ولا تفكير. رسول الله فعل هذا، خلاص واتبعوه لعلكم تهتدون. فخلع كل الأصحاب نعالهم، وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصلاة سألهم لماذا خلعتم؟ من أجل أن ينبه إلى خصوصية الموقف. قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا يا رسول الله. قال لا، أخبرني جبريل أن نجاسة أصابت النعلين، وهذا ليس الحال الذي أنتم عليه. داس عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه على النجاسة، فأخبره جبريل فخلع، فهي كانت خصوصية ولم يكن رسول الله بهذا يريد أن يخلع المصلين عليه. الشاهد في هذه الحادثة أن الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد وكلهم كانوا خلف رسول الله وخلعوا وكلهم من كبار العباقرة. اليوم بيجي واحد طالع من الدنيا جديد وبيعمل حاله فيلسوف وعبقري، بيعمل حاله أفهم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبيبدأ بيفصل وبيشرح. هذا رسول الله لك يا بني آدم، استحي على دمك، هذا رسول الله، رسول الله محمد الذي زكاه الله. أنت في حدا زكاك؟ كلامك يؤخذ منه ويرد عليه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه محمد رسول الله، قال محمد رسول الله. البقي بعد هذا، بعد أن زكى الله هذا النموذج والمعيار، وبعد أن قال رب العالمين واتبعوه لعلكم تهتدون، وبعد أن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص انتهت القضية. لكنه مع ذلك قال سبحانه وتعالى له ولسوف يعطيك ربك، وقال سبحانه وتعالى له هو الذي أيدك، هو الذي أيدك. فمن التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل تأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأييد لأمته، لأن القائد عندما يؤيد جنوده بالتبع هم مؤيدون. إذا انتصر القائد إذا الجنود انتصروا. فلما كان الله مؤيدا لإمامنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من كان مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، إن كنت معه، إن كنت متبعا ومتأسيا ومقتديا ومقتفيا أثره الشريف، عند ذلك ستكون مؤيدا. فقال صاحب هذا النظم ومعجزاته، أي ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كثيرة غرر، أي هي كالغرر ساطعة ناصعة الجبين. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معلوم قطعا منقول بالتواتر، فمن شك أو أنكر يخرج من ملة الإسلام. النوع الأول معلوم قطعا، معلوم بالقطع، لا يوجد ولا احتمال واحد بالمليار من الشك أو الظن فيها، قد ثبتت قطعا. وهذا النموذج المعلوم قطعا من أوائله القرآن الكريم، فالقرآن الكريم المعجزة الكبرى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن كل الرسل أيدهم الله بمعجزات كثيرة، لكن كل واحد كان في حياته المعجزة كبرى. فموسى عليه الصلاة والسلام معجزته الكبرى العصا واليد، ومعجزة عيسى عليه الصلاة والسلام الكبرى إحياء الأموات، وهكذا. وقد قال أهل العلم إن الله تعالى يبعث في كل زمان معجزة تتناسب مع ذلك العصر. فعندما اشتهر أهل مصر بالسحر وكانوا يتفوقون في صناعته، أرسل الله إليهم معجزة مبطلة للسحر، وهو أمر خارق للعادة، فكانت عصا موسى مبطلة للسحر. وعندما كان عيسى عليه الصلاة والسلام كان زمانه زمان تفوق في الطب، لكن الطب لم يصل إلى مرحلة يشفي الأبرص أو يشفي الأعمى أو يحيي الموتى، فتفوق الإعجاز الرباني على العادة البشرية، فكانت معجزة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام متفوقة على الطب السائد الذي كان الناس يعظمونه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى إرسال الرسول الخاتم لكل العصور الباقية، العصور الباقية لها مزايا، كل عصر سوف يتميز بشيء. فعند نزول القرآن كان العصر يتميز بالبلاغة والفصاحة، ثم بعد ذلك بدأ عصر البحث وعصر العلوم التطبيقية، وهكذا كل عصر بعد ذلك التفوق العسكري. نحن الآن في هذا الزمان نعيش عصر العلم التجريبي، فنحن في كل عصر نرى ميزة. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله لكل العصور ولكل الأقوام، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا القرآن سر إعجاز مستمر، فلا تنقضي عجائب القرآن. فعندما تفوق أهل اللغة في لغتهم جاء القرآن فأسكتهم ببلاغته، وعجزوا عن معارضة القرآن بالبلاغة. وعندما جاء عصر العلوم التجريبية الذي نعيشه اليوم ظهر الإعجاز العلمي الذي أخرس الناس. كيف يمكن أن يقول قرآن نزل قبل 15 قرن؟ دقائق تجريبية وصل العلماء إليها بعد بحث مضني وطويل في المختبرات. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ كيف يمكن أن نجد آية في القرآن تتحدث عن أنهار عذبة داخل البحار؟ وهذا أمر لم يثبته العلم إلا بعد دراسات طويلة، حتى قال لي أحد السباحين الذين يسبحون ما بين الساحل السوري وجزيرة أرواز، قال نحن في الطريق عندنا استراحات ونعرف بعض الأماكن نتوقف عندها ونتزود من الماء ونشرب، لأننا نعلم أن في هذه المناطق تيارات من الماء العذب فنشرب منها ونرتوي وتكون لنا فرصة للاسترخاء والشرب ونسد ظمأنا. فأهل البحار يعرفون هذا بالتفصيل، واليوم الأقمار الصناعية كشفت ما هو فوق الأرض وتحت الأرض. فجاء العلم ليثبت هذا. قضية حكاية القرآن عن الأطوار، طور النطفة والعلقة والمضغة والعظام، عندما اكتشف العلم التجريبي بالتفصيل هذه المراحل كان قبل ذلك في وهم. ومن رجع إلى الكتب الغربية قبل اكتشاف هذه الحقائق يجد صورة للإنسان الكامل، واعتقادهم كان أن الإنسان كاملا هو موجود في النطفة، لكن المرأة تحتضن هذا الإنسان الموجود داخل النطفة وهو يكبر، عملية نمو، كان إنسان صغير وعب كبار. لكن القرآن قرر أن خلق الإنسان يكون بالتدرج، وتحدث عن نطفة أمشاج أي اختلاط نطفتين، وقرر أن الإنسان يكون من الرجل والمرأة، وحقائق دقيقة لم تكتشف إلا في العصر التجريبي. وقس على هذا هناك ما لا يحصى من الآيات القرآنية التي تتحدث عن القطع، وفي الأرض قطع متجاورات، أن الكرة الأرضية هي قطع متجاورة، السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كل النظريات التي بدأت تستكشف إنما قد سبقها القرآن الكريم بالحقائق. فعندما كان سوق عكاظ ومباراة الشعراء تفوق القرآن بفصاحته وبلاغته وكان معجزة، وعجزوا عن التحدي وعجزوا عن المعارضة والإتيان بمثله. وعندما جاءت العصور التي يكون فيها العلم التجريبي معبودا، عندما بدأ الناس يعبدون المختبر وبدأ الناس يعظمون ويمجدون البحث التجريبي الاستقراء الإحصائي، جاء القرآن وفاجأ العالم بحقائق عجيبة، حقائق تاريخية، حقائق تشريحية، حقائق فيزيولوجية، حقائق كيميائية، حقائق فيزيائية، حقائق جيولوجية، حقائق فلكية، حقائق في الهواء، حقائق في النبات، زوجية المخلوقات، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وكلها كانت مفاجئة في عصر انبهر الناس فيه بالعلوم. فالقرآن معجز، ووجه الإعجاز قال المعتزلة وهم في هذا على ضلال، إن وجه الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى منع مخلوقاته من أن يأتوا بمثله، يعني هن بحسنوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ضمن أن القرآن معجز فإنه سبحانه وتعالى منعهم من أن يأتوا بمثله. هذا قول المعتزلة وهو مردود. أما قول الجمهور من أهل السنة والجماعة فهو أن القرآن معجز، ولو حاول كل الناس واجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون، أي لا يقدرون أصلا، لا أنهم يقدرون لكن ربي يمسك لهم إيديهم وأقول لهم لا ما في، ما بسمح لكم أن تأتوا بإعجاز مثل هذا الإعجاز. إذن أول نوع من المعجزات معجزة معلومة قطعا منقولة بالتواتر، ومثلها ونموذجها القرآن، ومن أنكرها يخرج من الملة. ومنها معجزات مشتهرة قد وردت من أخبار كثيرة ورواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تصل إلى درجة التواتر، جاءتنا في الأحاديث الصحيحة ومن طرق عديدة جدا، لكن لم ترتقي بحسب قواعد أهل الحديث إلى درجة التواتر. ومن ذلك نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا ذلك وحضروه، وقد تكرر هذا في غزوة تبوك وفي يوم الحديبية وفي مواطن كثيرة، أي نبع الماء من بين أصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مرة واحدة، إنما كان يتكرر، فكلما احتاجوا إلى الماء وكلما ضمئوا وكلما عطشوا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء القليل فيكثر الماء ويكفي الجيش كله، كأس صغير يضع صلى الله عليه وسلم أصابعه فيها ف ينبع الماء من بين أصابع رسول الله. وقد قرر أهل الفقه أن أشرف أنواع المياه الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله، أشرف أنواع المياه في الرتبة الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الرتبة ماء زمزم، ثم يليه في الرتبة ماء الكوثر، يليه في الرتبة ماء الكوثر. فالماء الذي نبع من بين أصابع رسول أشرف المياه، الدرجة الثانية ماء زمزم، الدرجة الثالثة ماء الكوثر، ثم يأتي بعد ذلك ماء الفرات والنيل. حيث ورد في أخبار فضلهما. الحمد لله أن مدينة حلب تشرب من نهر الفرات، نسأل الله أن يبارك لنا في مياهه، والحمد لله الآن العلاقات طيبة ما بيننا وبين البلاد التي ينبع منها هذا النهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمم الخير على المسلمين. إذن من المعجزات المشتهرة انشقاق القمر، ففي الصحيحين وغيرهما قال بينما يروي ابن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انشق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، يعني هم ينظرون إلى السماء فكانت فلقة في طرف من الجبل وفلقة في طرف من الجبل الآخر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وقال كفار قريش هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق أرأوا مثل هذا أم لا. بجوز محمد صلى الله عليه وسلم في مكة عم يسحرنا، لكن ممكن يسحر الناس في بلاد الشام، ممكن يسحر الناس في اليمن. فإذا قالوا في الآفاق أنه شافوا مثل ما شفنا يعني منصدق. فلما قال أهل الآفاق نعم رأينا القمر منشقا، قال كفار قريش هذا سحر مستمر، قالوا هذا سحر النبي سحر محمد بغطي الكرة الأرضية بغطي الأرض كلها، قالوا هذا سحر مستمر. وقد قرأنا وثيقة تاريخية قديمة أرخت في بلاد المشرق بعام انشقاق القمر، عام انشقاق القمر. وقد اطلعت على بحث ربما اطلع عليه كثير منكم، بحث نشرته ناسا الفضائية، وفيه تقرير عن كون القمر في مرحلة من المراحل انشق ثم التحم، وهذا الالتحام الشق موجود كما شق الله صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبقى علامة الشق، كذلك شق القمر وأبقى علامة الشق، حتى يأتي العالم في آخر الزمان ويقول نعم قد تحدث القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. وبعد أن عرفت وكالة ناسا أن مثل هذا الخبر يحول العالم كله إلى الإسلام، صدرت الأوامر الماسونية بإخفاء التقرير بعد نشره، نشر ومعلوم تاريخ النشر ويوم النشر، ثم اختفى هذا التاريخ واختفى التقرير وما عاد أحد يعلم بالأمر إلا أصحاب الوكالة. إذن هذا مصداق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. حديث نبع الماء في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء يعني الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من أصابعه. يقول أنس أنا بعيني رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله، يعني جابوا بريق صغير يكفي لوضوء شخص واحد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده وأمر الناس أن يتوضأوا. يقول أنس فرأيت الماء ينبع من أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال قلنا لأنس كم كنتم؟ قال كنا 300. كنا 300. 300 رجل من أصحاب رسول الله توضأوا بوضوء رجل واحد، ولو اجتمعت الكرة الأرضية بتتوضأ، لأنه هذا وضوء رسول الله، ووضوء رسول الله يكفي لأهل الأرض. الذي به يتوضأ رسول الله يكفي، هذا في إشارة لازم نفهمها. رسول الله طهارته نورانية قرآنية ربانية، وهذه الطهارة تكفي أهل الأرض. ليت أهل الأرض يطهرون قلوبهم، يطهرون نفوسهم، يطهرون عقولهم، يطهرون سلوكهم، ولا يكون هذا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات المشتهرة التي هي النوع الثاني تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي وغيره عن سيدنا علي رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. ومن المعجزات المشتهرة تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، فقد روى البزار والطبراني في حديث أبي ذر أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من حصى فسبحنا في يده حتى سمعنا التسبيح. الصحابة كلهم سمعوا التسبيح من الحصى، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم في يد عمر فسبحنا، ثم في يد عثمان فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التأييد يرتفع عند ظهور الفتن، وقد ظهرت الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس وسيدنا أبو بكر يشتمه رجل، ورسول الله يتبسم، وأبو بكر رضي الله عنه ساكت. وبعد أن أطال هذا الرجل السباب والشتيمة، بعد زمان رد أبو بكر بكلمة، فقام رسول الله، قام فتبعه سيدنا أبو بكر، ما الذي فعلته يا رسول الله؟ شتمني ساعة وأنا رديت بكلمة واحدة. قال كنت أرى ملكا يرد عنك، كنت أرى ملكا يرد عنك، فلما رددت دخل الشيطان ولا أجلس مع الشيطان. الخصومات اليوم شيء مخزي محزن، يختصم المسلمون من أجل كرة قدم، تسيل دماء من أجل كرة قدم، هذا حال الشباب. كم هذا يعطينا مؤشرا، هذا يعطينا مؤشرا، يقول إننا مقصرون تقصيرا شديدا جدا 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 أمام شبابنا، لأن الشباب أصبحوا يقتتلون على كرة قدم، يقتتلون، وصلت الأمور إلى مستوى مخزي. أولويات الشباب لم تعد أولويات علمية، لم تعد أولويات أدبية، لم تعد أولويات خلقية، لم تعد أولويات السمو والحضارة والارتقاء، إنما أولويات فريقنا الوطني ولا فريق الوطني، وانت مصري ولا جزائري، ويقتتلون وتسيل الدماء وتنزل قوات الجيش للحماية. لأن فلسطين ده تتحرر، الدماء تسيل والمسجد الأقصى في أيدي أعداء الله في العهد العمرية اللي وقعها عمر مع الروم والغرب. الآن أقول للغرب: العهد العمرية معكم ما تزال. أنتم خلفاء الروم اللي وقعوا مع عمر بن الخطاب، ونحن خلفاء عمر بن الخطاب. وقد وقع في العهد العمرية أن لا يدخل اليهود إلى بيت المقدس، فأين أنتم من توقيع أجدادكم؟ أين أنتم؟ إن كان لكم تاريخ وكان لكم تراث وكان لكم احترام لأجدادكم، لكنكم اليوم تركعون خلف اليهود، لكنكم اليوم تنفذون ما يمليه عليكم اليهود. هذا واقع عالمنا الإسلامي في شبابه. الأمل الواعد للأمة شبابه، وهذا هو ما نراه من الشباب. فلو أعلن عن مسابقة في العلم أو مسابقة في الأدب لا تجد واحد على ألف من هذا العدد. لو أعلن عن مسابقة بين فريقين في العلم، في التجارب المختبرية، في الآداب، في الأخلاق، لما رأيت واحد على ألف، واحد على مليون من هذا العدد. لكن أجل منتخبنا الوطني، ومنتخب الوطني يعطل بلد كامل، بلد كامل يعطل عن كل أشغاله ويخرج الناس. هذه هي ثقافتنا المعاصرة مع الأسف. لذلك الفتنة يرتفع معها التأييد. لذلك بعد سيدنا عثمان، في زمن عثمان رضي الله عنه حصلت الفتنة، ولما حصلت الفتنة، هذه إشارة، هذا حديث معجز، يعني عندما تحصل الفتنة يرتفع التأييد. ومن المعجزات المشتهرة حنين الجزع، معجزة حنين الجزع، وقد أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 رجلا، حتى إن بعضهم مثل القاضي عياض ذهب إلى أنه متواتر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب عند هذا الجزع، فلما صنع له المنبر انتقل إليه، فلما انتقل رسول الله في وقت الخطبة إلى المنبر وترك الجزع، سمع له كل من كان في المسجد حنينا وصوتا عظيما، حتى كاد الجزع أن ينشق أسفا على فراق رسول الله. كان عم يشم النبي عليه الصلاة والسلام، كان الجزع يأنس برسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسند ظهره إليه. فنزل رسول الله من المنبر وذهب إلى الجزع وضمه إلى صدره، فصار الجزع يئن أنين الصبي الذي تضمه أمه إليها، فلما التزمه سكت. كيف بتطبطب الأم، بتطبطب على الصبي حتى يسكت، وهكذا بقي رسول الله يضمه ويلزمه حتى سكت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر به فدفن تحت المنبر حتى يبقى تحت أقدام النبي: إذا ما كنت يا رسول الله ستضعني على ظهرك وتضع ظهرك علي، فضعني يا رسول الله تحت قدميك، بشم عبق قدميك يا رسول الله وأشرف بأنك فوقي، أنا تحت منبرك يا رسول الله. فكانت المصالحة مع هذا الجزع أن يدفن تحت المنبر حتى يبقى تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. يقول: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ومن المعجزات المشتهرة رد عين قتادة حين سالت على خده رضي الله عنه، كان يتقي بوجهه السهام عن رسول الله، وضع وجهه فداء لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت سهم ففقأت عينه، فلما رآها في كفه دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى العين التي فدت عينه الشريفة وقد سالت على يدي قتادة. وقال له رسول الله: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رذدتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا. فقال: يا رسول الله، إن لامرأة أحبها وأخشى إن رأتني أن تقذرني، تقول لي أعور، كل ما بتشوفني تقول لي أعور. شايفين حتى الصحابة كانوا يحسبوا حساب لنسوانه. قال: أنا خايف بعدين إذا رحت عند المرأة ما تقبلني المرأة. انتبهوا، هاي فتنة النساء، لأنه يمكن للمرأة أن تحول مسار الرجل. وقد قلت لأخواتنا، قلت حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. قلت للأخوات: هذا حديث لصالح النساء، لأنه يتحدث عن الرجل والمرأة وقت العاطفة، فيقول إن الرجل وقت العاطفة بلا عقل، والمرأة في وقت العاطفة نصف عقل. مين تفوق؟ هذا الحديث يشهد بتفوق المرأة، وهذا ما يحصل. ثم قلنا لهم: ما سمعنا في التاريخ بمجنون قيس، لكن سمعنا بمجنون ليلى. أي ما سمعنا بامرأة جنت في رجل، لكننا سمعنا برجال جنوا من أجل امرأة. فالمرأة مذهبة لعقل الرجل، والرجل يهاجر من وطنه من أجل امرأة. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لذلك الذي يظفر بمؤمنة، المؤمنة ميزة المؤمنة أنها تعينه على إيمانه، تثبته على الحق، فاظفر بذات الدين المؤمنة. لذلك انتصر القرآن للمؤمنة وذكرها، وانتصر الحديث للمؤمنة. ونقرأ في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يعود يشتغل فيها، يشرح فيها، يذمها. إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها غيره. لكن المؤمنة مو مسلمة، انتبهوا، المؤمنة التي هي الراضية بالله، الراضية برسول الله، التي تعرف رسالتها، تدرك رسالتها، تفهم أنها مع زوجها في رسالة تؤدي. عندما قال قتادة ذلك، أخذ رسول الله عينه وردها إلى موضعها وقال: اللهم اكسه جمالا. فكانت العين التي ردها رسول الله أحسن عينيه وأحد نظرا، يعني العين الثانية ضعف بصره، وهذه العين بقيت شبابية حادة النظر، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. كيف ترمد عين لمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعجزات المشتهرة التي رواها البخاري ومسلم، رجفان أحد فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فضربه برجله وقال: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن هذه كلها معجزات مشتهرة. أما المعجزات التي جاءت بطرق ليست متعددة، بطريق خبر الواحد، أو كان الخبر غير أنه بطريق الواحد، إذا كان صحيحا وبطريق الواحد أو كان حسن الحديث حسن، فإن المنكر لها يعذر. إذن المنكر للمنقول المتواتر قطعا يخرج عن الملة، والمنكر لما اشتهر يتهم بالفسق، أما الذي ينكر ظنيا ورد من خبر الواحد أو كان في رتبة الحسن أو أقل فإنه يعذر ويبقى الأمر في المحتمل. ثم قال: واجزم بمعراج النبي كما رووا، أي اعتقد اعتقادا جازما بعروجه صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واستغنى الناظم عن ذكر الإسراء لذكره في القرآن، لأنه جاء القرآن بذكره ومنكر الإسراء يكفر، فاستغنى وقال واجزم بمعراج النبي كما رووا، لأن المعراج ثابت بالأحاديث المشهورة من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع ومنها إلى الجنة والعرش إلى آخر ما هنالك في الحديث أو الأحاديث الكثيرة التي وردت في معراج رسول الله. ثم ختم بقوله: وبرئا لعائشة مما رووا مما رموا، وبرئا لعائشة مما رموا، أي اعتقد وجوبا براءتها مما رماها به المنافقون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الإفك، وجاءت براءة السيدة عائشة أم المؤمنين في القرآن الكريم، وانعقد الإجماع على براءة السيدة عائشة. النص القرآني جاء بالبراءة، وإجماع الأمة انعقد على براءتها، ووردت البراءة في الأحاديث الصحيحة، فدليل براءة عائشة الكتاب والسنة والإجماع، فمن شك فيها أو جحدها أو أنكرها خرج من ملة الإسلام. قال السهيلي: من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة يخرج من ملة الإسلام، لأن ثبوت براءتها جاء بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن تعد هذه الحواجز كلها يخرج من ملة الإسلام. اللهم زدنا تعلقا بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.